فقد أيسرت في الزمن الطويل.
هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من برى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار. نبدأها بالعناوين. بذريعة ما يسمى عيد المساخر اليهودي، الجمعيات الاستيطانية تستعد لأوسع اقتحامات للمسجد الأقصى المبارك. الأمم المتحدة والدول الأوروبية تطالب الاحتلال بوقف الهدم في غور الأردن بالضفة الغربية المحتلة. الاتفاقية الفلسطينية المصرية لتزويد محطة كهرباء غزة بالغاز تثير تساؤلات حول التوقيت والثمن السياسي. وبشرى زعيمان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث تستعد ما يسمى جماعة الهيكل المزعوم لتنفيذ ما وصفته باقتحام مركزي للمسجد الأقصى المبارك يوم غد الأحد بدعوى عيد المساخر اليهودي. ودعت الجماعات الصهيونية المستوطنين وأنصارها إلى اقتحام المسجد الأقصى جماعيا، وأشارت في دعواتها على مواقعها الإلكترونية أن الاقتحام سيكون غدا اقتحاما احتفاليا، وسيتم توفير الحلويات الخاصة بعيد المساخر عند باب المغاربة. وحول تصعيد الاحتلال ومستوطنيه من اقتحاماتهم للمدينة المقدسة والمسجد الأقصى المبارك بذريعة الأعياد اليهودية، يقول المختص بشؤون القدس جمال عمرو:
لم يعد يخفى على أحد في الدنيا كلها، كل أحرار الدنيا أصبح لديهم علم يقين، العرب والمسلمين والأوصياء على الأقصى والعاملين في الأقصى والمرابطين في الأقصى وأهل فلسطين أجمعين أصبحوا على يقين تام من نوايا الحكومة الإسرائيلية. هذه النوايا السيئة التي تتجسد في أقل مناسبة، يعني ما هو عيد المسخرة وما هو هذه الأزياء التنكرية والأشكال الفاضحة حتى يصبح فيها الأقصى والتباحم. أي مناسبة الآن، أي مناسبة ينتهزها الاحتلال أصلا، هم في عيد المساخر لا دين لهم ولا في غير عيد المساخر ما يسمى عيد المساخر، ليس لديهم أي انتماء ولا أي دين، فما بالك عندما يحولون المسخرة إلى جد وإلى جد حقيقي. يعني عندما تتوظف جميع قوات الاحتلال وأمن الاحتلال وشرطة الاحتلال في تسهيل الطرق لهؤلاء القطعان والسوائد من المستوطنين ليجتاحوا الأقصى بهذه الأزياء، يعني بمعنى وكأن الأقصى أصبح في عيد المساخر مكان للنزهة والتنزه، يعني وكأنهم يعني يمارسون هذه الهواية الساقطة أكرمكم الله في رحاب الأقصى المبارك. ولهم عدة أيام الآن يبثون أفلاما مرعبة وبائسة ويعني هابطة جدا على جدران الأقصى فيما يسمى عيد الأنوار، يعني يرسلون أضواء يعني في منتهى السوء على جدران القدس القديمة وعلى جدران الأقصى.
هذا واقتحمت قوات الاحتلال صباح السبت المسجد الأقصى المبارك واعتقلت فتاة من باحاته. وأفادت مصادر مقدسية بأن قوات الاحتلال اعتقلت مواطنة من محيط مصلى باب الرحمة في المنطقة الشرقية للأقصى واقتادتها إلى جهة غير معلومة. إلى ذلك حذرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة من مسعى للاحتلال الصهيوني إلى تصعيد اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك. وذكرت الأوقاف الإسلامية أن 60 مستوطنا اقتحموا المسجد المبارك الخميس الماضي بشكل متفرق على غير المعتاد تحت حماية جنود الاحتلال، محذرة من أن هذه الخطوة تنذر بتصاعد نوايا الاحتلال بزعزعة الوضع القائم بالمسجد الأقصى المبارك. طالبت الأمم المتحدة والأعضاء الأوروبيون في مجلس الأمن الكيان الصهيوني بوقف هدم منشآت البدو في غور الأردن بالضفة الغربية المحتلة والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى تجمعهم في منطقة حمصة البقيعة. التفاصيل في تقرير الزميل جمال محيسن.
بقدر بساطة ممتلكاتهم يهاجمهم الاحتلال في عقر دارهم، لا ينقضي أسبوع إلا ويشرد عدد لا بأس به من الفلسطينيين نتيجة هدم الاحتلال الصهيوني بيوتهم حتى يبقوا بلا مأوى لهم. الأمم المتحدة والأعضاء الأوروبيون في مجلس الأمن طالبوا الكيان الصهيوني بوقف هدم منشآت البدو في غور الأردن وبوصول المساعدات الإنسانية إلى تجمعهم في منطقة حمصة البقيع. وفي ختام دورة مجلس الأمن أكد عدة دول شعورهم بالقلق البالغ إزاء عمليات الهدم ومصادرة الممتلكات التي حدثت مؤخرا. بدورهم دعا الدبلوماسيون الأوروبيون الاحتلال إلى إنهاء عمليات الهدم والمصادرة وإلى السماح بوصول كامل ومستدام ودون عوائق للمساعدة الإنسانية إلى مجتمع حمصة البقيع. من جهته أعرب مبعوث الأمم المتحدة إلى المنطقة النرويجي تور وينسلاند عن قلقه أمام مجلس الأمن في عمليات الهدم والمصادرة، مشيرا إلى أن هذه القرارات تتسبب مرارا في نزوح 63 شخصا بينهم 36 طفلا. المبعوث النرويجي دعا الاحتلال إلى وقف هدم ومصادرة الممتلكات الفلسطينية في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك شرق القدس والسماح لهم بتطوير مجتمع. وعلى الرغم من مطالبة كبار الدول بوقف الاحتلال سياسته التهجمية والتعسفية على العائلات الفلسطينية، لكن يأبى الاحتلال ذلك، فهو يكشف الغطاء عن وجهه أمام العالم ويؤكد لهم بأنه احتلال غاصب.
وحول تأثير هذه المطالبات على سياسات الاحتلال يقول مدير وحدة الاستيطان في معهد أريج سهيل خليلية.
بداية مشكورين على الاستمرار بالمطالبات الاتحاد الأوروبي وغير الاتحاد الأوروبي، ولكن يعني هو موضوع أكثر باتجاه الاستهلاك الإعلامي. الاحتلال الآن هو في مرحلة يقين أن لن يكون هناك خطوات أكثر من الاستنكار والقلق والشجب لما يحدث في هذه المناطق، لأن يعني ما يحدث على أرض الواقع لن يمسه أي سوء. يعني ما زالت الصفقات والتبادلات التجارية وغير ذلك موجودة ما بين دول الاتحاد الأوروبي وما بين دولة الاحتلال. ما تزال ما يصدره الاحتلال من المستوطنات في منطقة الأغوار يذهب إلى دول في الاتحاد الأوروبي وغيرها، فبالتالي يعني الاحتلال يوقن بأن هذا لن يكون أكثر من مجرد يعني أضعف الإيمان خلينا نقولها، وأنه لن يذهب الموضوع إلى أكثر من ذلك. فبالتالي يعني لن يحدث أي تغيير على أرض الواقع، لأنه بات من الواضح أن اللاعبين الرئيسيين في هذا الصراع هم واضحين، وهم فقط من لديهم القدرة على تغيير أمر الواقع. ما يحصل في منطقة حمص الطليقيعة ليس ببعيد عن ما حصل في منطقة الخان الأحمر، وهناك مناطق أخرى ستحدث لها مثل ما يحصل الآن في حمص الطليقيعة، مثلا منطقة فروش بيت دجن، منطقة خربة راس الأحمر، يعني وهي كلها مناطق محيطة بحمص الطليقيعة. الهدف هنا بأن ندرك ماذا يخطط له الاحتلال. الاحتلال هناك يخطط إلى طرد وتهجير قسري للتجمعات الفلسطينية حتى يستفرد بالمنطقة بشكل كامل وإحداث مربع استيطاني متكامل.
قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزة الرشق أن الحركة لن تذهب إلى الانتخابات بالمغالبة، بل ستذهب إلى شراكة فلسطينية. وأكد الرشق أن حماس تريد الشراكة في إدارة الشأن الفلسطيني وعدم عزل أي طرف وتشكيل حكومة توافق وطني. ولفت الرشق إلى أن خيار القائمة الموحدة في خوض الانتخابات الفلسطينية ليس مستبعدا، ورأى أن هذا الخيار سيحمل رسالة من الفصائل لمواجهة الاحتلال والتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية كصفقة القرن ومخطط الضم. في ظل مساعي المفاجئة لحل أزمة كهرباء قطاع غزة المستعصية منذ سنوات في هذا التوقيت الحساس من عمر القضية الفلسطينية، يساور الفلسطينيون الشك حول النوايا الخفية المتعلقة بإيجاد حل جذري للأزمة الإنسانية، خاصة وأن دول انتهجت مسار التطبيع مع الاحتلال تلعب دورا في حل مشكلة الكهرباء. وفي وقت يجري فيه الاستعدادات للتحضير لانتخابات فلسطينية مرتقبة، أبرمت اتفاقية فلسطينية مصرية لتزويد محطة كهرباء غزة بالغاز الطبيعي لتوفير الطاقة الكهربائية بموافقة الاحتلال، لكنها قد تستغل ابتزاز الفلسطينيين فيما بعد. التفاصيل في تقرير الزميل مراد نصر.
قد يبدو غريبا اليوم السعي لإيجاد حلول جذرية لمشكلة كهرباء غزة التي تعد واحدة من أكثر الأزمات الحياتية والاقتصادية تعقيدا بعد 15 عاما من عمر الأزمة التي أرقت حياة المواطنين في القطاع المحاصر. تتزاحم الأسئلة حول محاولة أطراف عدة في هذا التوقيت تغليف الأزمة الإنسانية بأجندات سياسية، وكأن عصا سحرية ظهرت فجأة لتقدم الحلول على طبق من ذهب.
إسرائيل مستفيدة اقتصاديا، وأيضا ويجب أن نضع 100 خط تحت هذه الكلمة. نحن نعرف الأزمة التي خلفها اتفاق باريس، الآن إسرائيل سوف تدخل في هذا العمل، في هذا النشاط الاقتصادي، لكن سوف تحرص على أن يكون الأمر بيدها، وأن الفصل والوصل في هذا الأمر تحت سيادتها، ومن ثم نعود إلى الابتزاز السياسي للمقاومة أو للسلطة.
مد محطة توليد الوحيدة في القطاع من حقل لوثيان الإسرائيلي يعطي إشارة بأن تل أبيب ستسمح باستقلالية غزة من جهة إنتاج الطاقة، لكن ذلك سيكون له أثمان سياسية بحسب كثيرين، وسيوفر لتل أبيب أداة جديدة لابتزاز الفلسطينيين، خاصة أن كل الدعم بهذا الاتجاه سيكون عبر البوابة الإسرائيلية. محاولة تتقاطع مع تصريحات أوروبية تحدثت عن تزويد غزة بالكهرباء على مدار الساعة، بما يوفر أساسا لنمو اقتصادي كبير ويسهم في تحقيق ما تسميه الرباعية الدولية السلام والاستقرار.
موضوع الكهرباء موضوع ما كان ينبغي أن ينتظر لعقد ونصف 15 سنة كل هذه السنوات، وعندما اقتربنا من الانتخابات يعني فتحت كل أبواب الدنيا، غاز وتنقيب ومحطة كهرباء. هذه عملية ابتزاز سياسي غير مسبوقة لا في التاريخ السياسي ولا في التاريخ الإنساني.
وفي ظل تحضير للانتخابات الفلسطينية المرتقبة، يساور الفلسطينيون الشك حول النوايا الحقيقية التي تقف خلف الحلول المفاجئة. فالخطوة المصرية اليوم عبر طرح مشروع تزويد محطة كهرباء غزة بالغاز الطبيعي لتوفير الطاقة الكهربائية لا يمكن فصلها برأي كثيرين عن المسار السياسي وعن مسار العلاقات مع الاحتلال وعن الدور المصري، خاصة أن ثمة موافقة إسرائيلية على حل مشكلة الكهرباء في هذا التوقيت حساس من عمر القضية الفلسطينية.
وحول توقيت الاتفاقية الفلسطينية المصرية لتزويد محطة كهرباء غزة بالغاز، يقول المحلل السياسي الفلسطيني خليل القصاص:
هذا الاتفاق الذي أبرم مؤخرا بين وزير الطاقة المصري ووزير الطاقة الصهيوني وبرعاية السلطة الفلسطينية يضع حواجز كثيرة عند الكثير من المراقبين وعند الكثير من الصائم الفلسطينية. الهاجس الأول التوقيت، لماذا الآن رغم أنه منذ أكثر من 15 عاما والحديث يدور عن بئر غاز قرب شواطئ غزة، ولكن الاحتلال الصهيوني كان يستولي على هذا على حقل الغاز هذا دون أي اعتراف بأنه يعني يتبع للشعب الفلسطيني، ولكن في هذا التوقيت أظن أنه ليس بريء في موعد الانتخابات كما تحدث الكثير من المراقبين، وفي وقت التطبيع الذي حدث مع العديد من الدول العربية، ولذلك أعتقد أن التوقيت ليس بريء. وأيضا الاتفاقية يوجد العديد من بنودها مخفية، يعني هذه الاتفاقية ليست معلنة، وهذه لأول مرة في التاريخ نسمع عن اتفاقية بين وزراء الطاقة غير معلنة. ولماذا إخفاء هذه الاتفاقية؟ هي ليست اتفاقية خطيرة لهالدرجة حتى يتم إخفاءها، يفترض أن يتم نشر بنود هذه الاتفاقية حتى نرى ما الذي جعل أن هذه الاتفاقية تكون سرية. ولنا في اتفاق باريس الاقتصادي يعني خير دليل.
قال نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني حسن خريشة أن الاعتقالات الصهيونية بحق بعض قيادات حركة حماس في الضفة الغربية المحتلة تدخل صهيوني مبكر لمنع أشخاص مؤثرين من المشاركة في العملية الانتخابية المزمع إجراؤها في الأشهر القليلة المقبلة. ولفت خريشة إلى أن الاحتلال قد أرسل تهديدات إلى عدد من النواب السابقين وقيادات الحركة بأنهم سيكونون في دائرة الاعتقال والسجن لسنوات طويلة. وطالب خريشة بضرورة وضع فدائيين فلسطينيين لديهم القدرة على مواجهة هذه المرحلة، لا سيما وأن الحركة جادة في هذه المرة في المشاركة في الانتخابات الفلسطينية. دعت جهات رسمية فلسطينية في أم الفحم إلى مظاهرة حاشدة ورمزية في المدينة يوم الجمعة المقبل بعد قمع الاحتلال تظاهرة أمس التي خرجت تنديدا بالعنف والجريمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48. واعتدى جنود الاحتلال على مظاهرة في أم الفحم ما أدى إلى إصابة واعتقال عدد من الفلسطينيين والاعتداء على رئيس البلدية سمير محاميد. وأكد المجتمعون على ضرورة تنظيم وقفات في كل القرى والمدن في الداخل الفلسطيني ضد تفشي الجريمة والعنف والعدوان البوليسي، بالإضافة إلى فعاليات أخرى خلال الأسبوع الجاري. الخبر الأخير: منعت قوات الاحتلال السبت مزارعين من حراسة أراضيهما في بلدة بديا غرب سلفيت بالضفة الغربية المحتلة واستولت على جراريهما الزراعيين. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية اقتحمت خلت حسان ومنعت المزارعين داود عبد الله حسان ورؤوف سلامة من حراسة أراضيهما واستصلاحها واستولت على جراريهما. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. بذريعة ما يسمى عيد المساخر اليهودي، الجمعيات الاستيطانية تستعد لأوسع اقتحامات للمسجد الأقصى المبارك. الأمم المتحدة والدول الأوروبية تطالب الاحتلال بوقف الهدم في غور الأردن بالضفة الغربية المحتلة. الاتفاقية الفلسطينية المصرية لتزويد محطة كهرباء غزة بالغاز تثير تساؤلات حول التوقيت والثمن السياسي. مستمعينا الأعزاء، شكرا على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، وبرنامج فلسطين اليوم. محور حديثنا في برنامج فلسطين اليوم هو في ذكرى المجزرة، الخليل تواجه التهديدات. مستمعنا الكرام، سنخصص دقائق لمناقشة هذا الموضوع مع ضيف البرنامج الأستاذ خالد منصور، الخبير المختص في شؤون الاستيطان، الذي سيلتحق بنا عبر الهاتف. وسنمر على المحطات التالية، حيث نبدأ بفقرة نداء القدس ونتناول من خلالها مخطط إيوان الاستيطاني وعمليات الهدم الجديدة التي تستهدف عائلة عليان في القدس. وأيضا في فقرة مع الأسرى نتوقف مع معاناة الأسرى داخل سجون الاحتلال في ظل هجمة الاحتلال وسياسة الإهمال الطبي. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم، حياكم الله من جديد مستمعينا ومستمعاتنا، وأهلا ومرحبا بكم إلى فلسطين اليوم. في البداية أعزائي، نكون مع فقرة نداء القدس والتي سنتناول من خلالها مخطط إيوان الاستيطاني وعمليات الهدم الجديدة التي تستهدف عائلة عليان في مدينة القدس المحتلة. إلى الزميلة شيماء غراوي.
نداء القدس.
مستمعينا الكرام، يرى خبراء في شؤون الاستيطان أن سلطات الاحتلال ستبدأ بفصل التجمعات والقرى الفلسطينية شرق القدس عن المستوطنات من خلال شبكة طرق وأنفاق في إطار مخطط أيوان الاستيطاني. يأتي ذلك بعدما أعطى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الضوء الأخضر لبدء تنفيذ هذا المخطط الذي يفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها بالكامل. إلى تقرير الزميلة مريم رزق والتفاصيل.
يطلق عليه الفلسطينيون شارع الأبرتايد الذي افتتحته سلطات الاحتلال عام 2019. الشارع الذي يعبره الفلسطينيون محاصر بجدار الفصل العنصري والأسلاك الشائكة على طول 3 كيلومترات، يصل قرية عناتة بقرية زعيم شرق القدس ليشكل طريقا بديلا نحو العزرية وأبو ديس، وطريقا رئيسا إلى مدن جنوب الضفة الغربية. أنفاق تحت الجسور هو على ما يبدو مستقبل الطرق التي سيجبر الفلسطينيون على أن يسلكوها بعد إعاز رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ببدء تنفيذ الخطة إيواحد الاستيطانية التي كان هذا الشارع أحد وسائل التمهيد لها. فمتابعو الشأن الاستيطاني يتوقعون أن يبدأ التنفيذ تحديدا بملف الطرق،
يلجأ لخطة أخرى وهي من خلال الطرق والأنفاق، وهي عزل من خلال هذه الطرق. وبعد ذلك حينما نمر من خلال نفق لا نشاهد ما يجري على سطح الأرض ونعزل بالكامل عن هذه المنطقة، وبالتالي ينفذ مخططات رويدا رويدا لتخرج إلى الواقع. فبالتالي الخطة القادمة هي الحديث عن الشوارع، عزل الشوارع بدأت، وأيضا هي استكمالا لما بدأ به يتم تنفيذه على أرض الواقع.
استكمال مخطط الطرق يعني إنشاء نفق بين قريتي زعيم والعزرية واكتمال عملية الفصل عن المستوطنين. شبكة الطرق لا تعني الفصل فقط، بل عزل مناطق فلسطينية شاسعة بإغلاق الطريق الذي يؤدي إلى منطقة الخان الأحمر والبحر الميت، ما يعني تهيئة الوضع لتضييق الخناق على التجمعات البدوية شرق القدس المحتلة.
الشارع شريان لكل منطقة الخان الأحمر والتواصل مع السكان البدو والمناطق الشرقية كلها تنتهي، والشارع الجديد اللي هذا شارع لا يكفي لقرى يعني. أنا بالنسبة لهم يعني انتهى التواصل، يعني انتهى التواصل لسكان الخان الأحمر والبدو اللي هان باعتبر انتهى، فيش مواصلات يعني، فيش تواصل.
تشير تقديرات خبراء الاستيطان إلى أن سلطات الاحتلال شرعت بمخطط الطرقات بهدف فرض التهجير الطوعي أو حتى القصري على 25 تجمعا بدويا يحول دون تطبيق مخطط إيواحد القديم الجديد. أما الهدف النهائي فتوسيع المستوطنات من معالي أدوميم وحتى البحر الميت ووصلها بمدينة القدس المحتلة لتكون جزءا منها كعاصمة مزعومة لكيان الاحتلال تفصل وسط الضفة الغربية عن جنوبها.
نشكر الزميلة مريم رزق، ونبقى في القدس حيث هدمت قوات الاحتلال خيمة مأوى عائلة عليان في بلدة العيساوية بالقدس المحتلة بعد بضعة أيام من هدم بنايتهم السكنية، وأدى أهالي العيساوية صلاة الجمعة على أنقاض منزل العائلة، فيما دعا خطيب الأقصى الشيخ عكرمة صبري المقدسيين إلى التلاحم وأن يكونوا جسدا واحدا وسدا منيعا أمام الاحتلال. إلى التفاصيل في تقرير الزميل محسن ريماوي.
صباح مليء بالوجع والألم يمر على سكان القدس المحتلة، فأصوات جرافات الهدم الصهيونية تملأ الأرجاء في طريقها إلى المدينة المقدسة. فبعد أن هدم الاحتلال منزل عائلة عليان المكونة من طابقين في قرية العيساوية شرق المدينة، هدم الاحتلال خيمة عائلة عليان التي أقيمت على أنقاض بناياتها المهدومة في بلدة العيساوية، فيما يواصل المواطنون التوافد إلى المكان للتضامن مع العائلة. وقال المتضرر فادي عليان وهو أحد مسؤولي الحراسة في الأقصى إن قوات الاحتلال هدمت خيمة عائلته التي نصبت عند أنقاض المنزل لإيوائهم.
صادر الخيم وخلونا في العراء، أنا مش عارف يعني بعد ما هدموا البيت وشردونا ورحلونا من البيت، فوق ذلك اقتحموا المنطقة أخذوا الخيم وخلونا في العراء وأرعبوا الناس في المنطقة هان، خلوش بالصوت إلا ضربوها مطاط ويعني سووا حالة من الرعب للناس في المنطقة.
وأطلق جنود الاحتلال قنابل الصوت بصورة عشوائية في المكان خلال هدم الخيمة لتفريق المواطنين المحتجين، كما أزالوا لافتة تضامن معلقة على أنقاض البناية. تصول جرافات الاحتلال وتجول في شوارع القدس تزرع الخراب والألم، لكن عائلة عليان تصر على البقاء فوق الركام باحثة عن خيوط الأمل للعودة إلى الدار وإن هدمت.
نشكر الزميل محسن ريماوي، ولتسليط الضوء أكثر على هذا الموضوع أجرى الزميل عبد الله محمد حوارا مع عضو لجنة المتابعة في بلدة العيساوية محمد أبو الحمص، نستمع إليه.
السيد محمد أبو الحمص، حتى حالة التضامن مع عائلة عليان التي تصر على أن تبقى في مكان منزلها وعلى أنقاض المنزل المهدم يقمعها الاحتلال ويقوم بهدم الخيمة التي أقامتها العائلة، كيف تنظرون إلى ممارسات الاحتلال العدوانية هذه؟
الاحتلال بنظر لهذه عملية وزارة الخيام هي لأنها بتقدم صمود وتحدي لإرادة الفلسطينيين في كل مكان. يعني الخيمة بعدها أنها أداة تهريض، يعني لما أجا بالنهار أول مرة وفي الليل مرة وكمان في منتصف الليل مرة، ثلاث مرات عدت أن هذه الخيمة تتحرض على الاحتلال، فقلنا له إذا الخيمة تتحرض على الاحتلال والهدم البيت يعني ما بحرض رسام البيت، فهو بقول لا يعني معانا أوامر أن نزيح لها، وبقول له هذه أمور بلدية في الشغل، قال لا التعريضة وإحنا المخصصي. فالحمد لله يعني اليوم أدينا صلاة الجمعة في بيت عائلة العيال المهدوم، وزي ما حكيت عن الشيخ عكرمة صبري جزاه الله خير خطب فينا، وهذا تبين رسالة للاحتلال إنه أبناء شعبنا متكتفين ومتوحدين، ورغم الإجراءات التعسفية والعنصرية والهمجية اللي بيستخدمها ضدنا إلا إحنا صامدين ونحافظ على وجودنا في الكورس الفلسطيني بشكل عام.
طيب بل أستاذ محمد، إلى أي مدى مشهد حالة التضامن مع عائلة عليان التي قام الاحتلال بهدم منزلها ووجه أيضا تحدي إلى حارس المسجد الأقصى فادي عليان، يقولون له نحن نهدم منزلك لدورك في حماية الأقصى، يعني هذا المشهد لا يشكل حالة تضامن قوية مع عائلة عليان وغيرها من العائلات المقدسية التي يقوم الاحتلال برفع وتيرة اعتداءاته وبالتالي محاولة منه لتغيير هوية المدينة المقدسة؟
للأسف يعني الحدث كبير وليس قضية بيت مرخص القانون أو غير قانوني، الحدث سياسي والهدم سياسي على مواقف سياسية بمفاض على أدائه وظيفته الأخلاقية اللي هي حارس في مسجد الأقصى، أدى واجبه الديني والأخلاقي لو وظيفة اللي هو مكلف فيها، دفع ثمن بيته. ولكن سؤالك يعني محرج شوية على صعيد فلسطيني وكوطنية وإسلامية بالقدس، يعني توقعت على حديث على قوائم وعلى انتخابات ومجلس تشريعي أن يتسابقوا المرشحين والفصائل لإثبات وجودهم في ساحة بيت الإعلام بالعشرية بشكل عام.
يعني أستاذ أبو الحمص، حتى بعيدا عن أي موضوع آخر سياسي وموضوع الانتخابات وغيرها، ألا يستوجب ذلك وجود حالة تضامن واسعة مع أبناء مدينة القدس الذين يستهدفهم الاحتلال ويصعد عمليات هدم منازلهم في المدينة المقدسة؟
نعم، احنا زي ما قلت لك يعني الهجمة شرسة، وقضية مش قضية انتخابات وتقارب ومصالحة بين فصائل وكذا، ولكن الحدث السياسي وهدم البيوت بالقدس لازم يكون هناك هبة جماهيرية للحفاظ على وجودنا بالقدس. إلا أنه زي ما قلت لك يعني الحدث كبير، المكالمة تفاصل المخابرات ويهدد فادي قديش عقدهم على المقدسيين وليس فقط فادي وعلى بيت فادي وعائلة فادي اللي أكثر من 17 واحد سكنين. يعني هذه رسالة واضحة للمقدسيين أنه ما بدنا في نوكل أنفسنا ونقول أكلت يا مقل الثور الأبيض.
الأستاذ محمد أبو الحمص، عضو لجنة المتابعة في بلدة العيسوية، شكرا جزيلا لكم.
مستمعينا الكرام، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل عبد الله محمد مع عضو لجنة المتابعة في بلدة العيسوية محمد أبو الحمص، نأتي إلى ختام فقرة نداء القدس.
نعم مستمعينا الكرام، مع نهاية فقرة نداء القدس نشكر الزملاء مريم رزق، الشيماء غراوي، عبد الله محمد، مع الشكر الموصول لعضو لجنة المتابعة في بلدة العيساوية الأستاذ محمد أبو الحمص. أهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا ومستمعاتنا إلى محور حديثنا في برنامج فلسطين اليوم في ذكرى المجزرة. الخليل تواجه التهديدات، وإلى المفاصل الرئيسة في هذا البرنامج. في ذكراها 27، هل حققت مجزرة الحرم الإبراهيمي الأهداف والمخططات التي أرادها الاحتلال؟ ما الذي بقي من الخليل أرضا ومقدسات في ظل وصول المخططات التهويدية إلى قلب البلدة القديمة؟ ولماذا يركز الاحتلال على تهويد مدينة الخليل بالتوازي مع تهويد القدس ومسجدها الأقصى المبارك؟ أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا. 27 عاما على مجزرة الحرم الإبراهيمي والتي ارتكبها المستوطن المتطرف باروخ جولدشتاين بحق المصلين أثناء تأديتهم لصلاة الفجر عبر إطلاق النار عليهم، مما أدى لاستشهاد 29 فلسطينيا وإصابة نحو 200 آخرين. وأدت المجزرة في حينها إلى موجة غضب اجتاحت الأراضي الفلسطينية، مما أدى لاندلاع مواجهات عنيفة جدا مع قوات الاحتلال في كافة المدن والبلدات والمخيمات، ارتقى خلالها عدد من الشهداء في القدس وغزة ورام الله وطول كرم وبيت لحم والعزيرية، وأصيب المئات بالرصاص. وعلى الرغم من مرور عشرات السنوات على هذه الجريمة التي اقترفها المستوطن الصهيوني، إلا أن الاعتداءات لم تتوقف على الحرم الإبراهيمي سواء من المستوطنين أو من جيش الاحتلال، بالإضافة إلى القرارات الجائرة التي تتخذها سلطات الاحتلال بين الحين والآخر لتهويد الحرم الإبراهيمي وفتحه أمام قطعان المستوطنين، في حين تفرض إجراءات صارمة على دخول المصلين الفلسطينيين وزوار الحرم الإبراهيمي. قراءة الذكرى 27 لمجزرة الحرم الإبراهيمي تأتيكم في سياق تقرير الزميل محسن ريماوي.
تمر السنوات ولا تنسى الذكريات، يوغل المحتل في القتل والإجرام ولا يفت في عزيمة الفلسطيني. تأتي اليوم الذكرى 27 لمجزرة المسجد الإبراهيمي التي أسفرت عن استشهاد 29 مصليا وإصابة 150 آخرين. في يوم الجمعة 25 من شباط فبراير 94 من القرن الماضي، 15 من شهر رمضان، نفذ المستوطن الصهيوني الإرهابي باروخ جولدشتاين المجزرة عندما اقتحم المسجد أثناء صلاة الفجر وأطلق النار على المصلين. وفي اكتمال أركان الجريمة أغلق جنود الاحتلال المتواجدين في المسجد أبواب المسجد لمنع المصلين من الخروج ليتركوهم يلاقوا مصيرهم على يد هذا المجرم، كما منعوا القادمين من الخارج من الوصول إلى الساحات لإنقاذ الجرحى. لم تنتهي فصول الجريمة في هذا اليوم، بل تواصلت ليرتقي 21 شهيدا آخرين من أبناء مدينة خليل الرحمن أثناء تشييع إخوانهم في جريمة الفجر. وفي الأيام اللاحقة للمجزرة اشتعلت الخليل ومدن الضفة وقطاع غزة في وجه المحتل ليقتل الصهاينة 10 شبان آخرين. تصل حصيلة هذه الأحداث إلى 60 شهيدا ومئات الجرحى. وعلى إثر المجزرة أغلق الاحتلال المسجد الإبراهيمي والبلدة القديمة لمدة 6 أشهر بدعوى التحقيق في الجريمة، وخرج بعدها بتوصيات منها تقسيم المسجد إلى قسمين وفرض واقع احتلالي صعب على حياة المواطنين في البلدة القديمة ووضع الحراسات المشددة وإعطاء الحق للمستوطنين في السيادة على الجزء الأكبر من المسجد المقدر بنحو 60% من مساحته بهدف تهويده والاستيلاء عليه. سيزول المحتل ويرحل الطغاة ويبقى الفلسطيني متجذرا في أرضه ومسجده.
الشكر موصول للزميل محسن ريماوي على هذا التقرير. وحيال الذكرى 27 لمجزرة الحرم الإبراهيمي نستضيف في حلقتنا هذه من برنامج فلسطين اليوم الأستاذ خالد منصور الخبير المختص في شؤون الاستيطان. أستاذ خالد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا بكم.
27 عام على مجزرة الحرم الإبراهيمي، هل برأيك حقق الاحتلال مخططاته وأهدافه من هذه المجزرة؟
ليست المجزرة الأولى ولم تكن الأخيرة، ولغاية الآن المجازر واحدة والأخرى هذه وليدة العقلية الإرهابي المتطرف المدعوم دينيا. باروخ جولدشتاين كان يعني طبيبا، تخيل هو طبيب وارتكب مجزرة قتل 29 وجرح 150. ما زال يعني باروخ جولدشتاين قبره تحول إلى مزار في مستوطنة كريات أربع، وعندما يذكر يذكر كقديس في لدى مجموعات كبيرة من المتطرفين الإسرائيليين. حال يعني هذا المجرم يعني كعادة إسرائيل قالت عنه أنه مهووس أو مجنون وانتهت الموضوع. كانت المزرعة بداية لتهويد الحرم الإبراهيمي، تم تقسيم الحرم بعد المزرعة زمانيا ومكانيا، أصبح موطئ قدم لليهود في هذا الحرم الإسلامي الحنيف.
نعم أستاذ خالد، يعني كانت وما زالت المجازر أسلوب الاحتلال في تنفيذ مخططاته تجاه الشعب والأرض الفلسطينية، كما أشرت أنها لم تكن المجزرة الأولى ولم تكن الأخيرة، لكن ما الذي أسست له مجزرة الحرم الإبراهيمي لمشاريع الاحتلال تجاه مدينة الخليل والحرم الشريف؟
حين يعني نتذكر هذه المجزرة ارتكبها باروخ جولدشتاين في 15 رمضان بتوقيتنا في عيد البورين لليهود، هذا العيد الذي
يسمى عيد الانتقام من الآخرين. هذه المزرعة يعني كان الهدف منها بث الرعب والتخويف، يعني عملية تطهير عرقي، لا يريدون أن يروا عربيا مسلما في أرض فلسطين. لذلك يعني هذا كان عقائدي، كان يعني أحد مقولاته: اليوم أداوي البعض وغدا أقتل البعض. حتى عندما كان طبيبا في جيش الاحتلال رفض أن يعالج حتى الجنود الغير يهود. هذا يكشف أن هناك فئات واسعة تؤمن يعني في أساطير أن هذه فلسطين أرض الميعاد لهم، وأنه لا حق لغير اليهود من العيش فيها. ولذلك نقول معركتنا مع الاحتلال معركة وجود، نحن صامدون هنا وسنبقى صامدين. وولفشتاين يعني ارتكب مزرته، لكننا لم نرحل وما زلنا موجودين في الخليل وفي القدس وفي كل مكان.
الملاحظ أستاذ خالد يعني أن مشاريع تهويد الخليل تسير بالتوازي أيضا مع تهويد مدينة القدس. سؤالي هو يعني لماذا اهتمام الاحتلال بهاتين المدينتين بالتحديد؟
يعني هم يدعون أن يعني أن هناك تاريخ لليهود في القدس وتاريخ لليهود في الخليل، يدعون أن هيكل سليمان هو مكان المسجد الأقصى، ويدعون أن يعني حينما أقيمت مملكة يهودا، هي مملكة يهودا كانت القدس والخليل وبيت لحم، في ومملكة السامرة اللي كانت هي في شمال الضفة الغربية، يريدون يعني إعادة كتابة التاريخ من جديد، بأن هذه أرض آبائهم وأجدادهم، يبحثون عن يعني أي أثر لليهود في هذه البلاد، ويعني دائما كانوا يفشلون. وتؤكد الجغرافيا، تؤكد علم الآثار، أن يعني لم يجدوا أثرا يعني مقدسا لهم كما يدعون، ليقولوا هذه أرض آبائنا وأرض أجدادنا. اللي هي يعني التنسق أو الحرب على الخليل والحرب على القدس، هي حرب على كل فلسطين. نحن نرى كيف هم يريدون ضم الأغوار وتهويد الأغوار لأسباب اقتصادية وأسباب أمنية. يعني هم يستخدمون كل الوسائل لإثبات حق لهم، وكل الوسائل لاقتلاع شعبنا من أرضنا.
نعم أستاذ خالد، هل يخشى فعلا من أن يطبق الاحتلال الصهيوني نفس هذا المخطط على المسجد الأقصى المبارك؟
يعني ليس غريبا ولا مستبعدا أبدا. ويعني إسرائيل الآن يعني تضرب بعرض الحائط بالرأي العام الدولي، بموقف الهيئات الدولية، وبالتالي يعني هي تشكل غطاء لكل المجموعات الإرهابية. حتى عندما يعني ارتكبت مجموعات تدفيع الثمن وشبان التلال الاستيطانيتين المستوطنين جرائمهم، لغاية الآن لم يتجرأ نتنياهو ولا أي حكومة إسرائيلية على الإعلان عن هذين التنظيمات إرهابية، لم يعلنوا.
نعم.
وبالتالي هذا سمح لهذه التنظيمات بأن تعمل وترتكب جرائمها، وفي معظم الأحيان إذا بدعم وإسناد من جيش الاحتلال. لن يتورعوا عن مجازر، لن يتورعوا عن يعني يفعلوا في أماكن أخرى كما فعلوا، مغاياتهم بفعلوا، حرقوا مساجد في عشرات القرى الفلسطينية، حرقوا المساجد وقتلوا أطفال، وحرقوا بيوت كما حدث في قصرى، وأطفال في يعني لا يتورعوا في معركة. يعني إسرائيل يعني تحاول أن تطبق ما بدأته، تنفذ ما بدأته حينما قالت هي أرض بلا شعب، للشعب بلا أرض، لكن هم يعني يملكوا الشعب الفلسطيني الموجود الآن، مهمتهم التخلص من الشعب الفلسطيني. بعد 73 سنة من النكبة الفلسطينية، هذا يؤكد انه يعني كل احلامهم لن تنجح. بعد 73 سنه ما زالوا الفلسطينيين في ارض فلسطين التاريخيه الى البحر عددهم، يعني هذا عدا يعني الفلسطينيين اللي في الشتاء الموجودين ما بين النهر والبحر، عددهم يساوي عدد اليهود رغم كل الحروب وكل المجازر وكل سياسات التطهير العرقي والاقتلاع، ما زلنا نحن موجودين. هذا يعني عهد الشعب الفلسطيني نفسه أن يبقى في هذه الأرض، أن يدافع عن هذه الأرض. هذه أرض الرباط كما يقول الدين، فبالتالي عندنا إحنا إيمان وعقيدة.
أحسنتم أستاذ.
وانتماء لهذه الأرض.
شكرا جزيلا لك أستاذ خالد منصور الخبير المختص في شؤون الاستيطان، كنت معنا في برنامج فلسطين اليوم.
انهض للثورة والثاري،
انهض للثورة والثاري،
انهض كهبوب الأعصار،
انهض كهبوب الأعصار،
وارجم أعداءك بالنار،
وارجم أعداءك بالنار،
واهتف بالصوت الهدار،
واهتف بالصوت الهدار.
الثورة،
الثورة،
وتدفق نهرا من لهب،
وتدفق نهرا من لهب.
تحية لكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا. ماذا عن معاناة الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال في ظل هجمة الاحتلال وسياسة الإهمال الطبي؟ إلى الزميل حيدر بهبهاني وفقرة مع الأسرى.
مع الأسرى.
مستمعينا الكرام، بعد توقف دام أشهرا جدد أهالي الأسرى في قطاع غزة اعتصامهم داخل مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر. قرار عودة الاعتصام الأسبوعي كان ضروريا في ظل ما يعانيه الأسرى من حملة دهم وتفتيش شبه يومية، وكذلك سياسة الإهمال الطبي المتعمد وارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا. تقرير الزميل مراد نصر والتفاصيل.
منذ إعلان حالة طوارئ في قطاع غزة عقب اكتشاف أول حالات مصابة بفيروس كورونا في 26 من آب أغسطس الماضي، توقفت الأنشطة والفعاليات الوطنية ومن بينها الاعتصام الأسبوعي لأهالي الأسرى في مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
يا أسرانا يا أبطال.
وبعد رفع إجراءات الحظر والإغلاق، قررت لجنة الأسرى في القوى الوطنية والإسلامية استئناف الاعتصام ليعود الأهالي للتضامن مع أبنائهم.
إحنا المتضامنين مع الأسرى، كنا نعاني ومأهورين، ما بال أهالي الأسرى؟ إحنا منتضامن كتير مع أهاليهم ومنقول لهم إنه إن شاء الله الفرج قريب، لن نتخلى عن إطلاق صراخاتنا في كل زمان ومكان من أجل حرية أسرانا. لهم الحرية وهذا حق، هذا مقاتل مناضل من أجل تحرير وطنه.
قرار العودة كان مرتبطا بالتزام المتضامنين بإجراءات الوقاية والسلامة، فيما عكفت المؤسسات الداعمة للأسرى على توزيع الأدوات الضرورية على المشاركين.
هنالك إجراءات سلامة، الكل يضع الكمامة، وندعو الجميع كل من يدعم ويساند الأسرى الأبطال بأن يأخذ إجراءات الوقاية والسلامة. اليوم جئنا لنقول للعدو الصهيوني وكذلك المؤسسات الحقوقية والقانونية والدولية بأننا لن ننسى أسرانا وسنبقى معهم.
وفي الفترة التي انقطع الأهالي بها عن الاعتصام، كان الأسرى يعيشون أسوأ الفترات داخل المعتقلات، خاصة مع تكثيف وحدات القمع الإسرائيلية للاقتحامات ومواصلة سياسة الإهمال الطبي المتعمد وانتشار الفيروس داخل السجون وإصابة المئات من الأسرى بكورونا.
الأسرى يعانون الويلات الآن في ظل فيروس كورونا، لا يقدم لهم أي علاج يذكر ولا أي رعاية ولا أي تغذية، ويتركون وحدهم.
الأهالي هنا يؤكدون أنهم يعيشون حالة قلق مستمر على أبنائهم الذين تنقطع أخبارهم بفعل التضليل الإسرائيلي ومنع الزيارات، ويجددون مطالبتهم للمؤسسات الحقوقية الدولية بالتدخل من أجل وقف انتهاكات الاحتلال وجرائمه وإنقاذ حياة الأسرى الذين يعانون خلف القضبان.
نشكر الزميل مراد ناصر ونبقى في ملف الأسرى، حيث أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى أن سلطات الاحتلال مددت اعتقال الأسيرين الشقيقين بلال وبسام دياب. وأوضحت المؤسسة في بيان لها أن قوات الاحتلال مددت اعتقال الأسيرين حتى 22 من الشهر الجاري. يذكر أن هذه هي المرة 7 التي تمدد فيها سلطات الاحتلال اعتقال الأسيرين اللذين أعلن الإضراب المفتوح عن الطعام منذ لحظة اعتقالهما. وعن هذا الموضوع أجرى الزميل عبد الله محمد لقاء مع الناطق باسم مؤسسة مهجة القدس محمد الشقاقي، نستمع معا.
الأستاذ محمد الشقاقي، ما هي أبرز المعلومات لديكم بالنسبة للأسيرين بلال وبسام دياب ووضعهما، خاصة أنهما مضربان عن الطعام لأكثر من شهر؟
نعم، في البداية أتوجه بتحية لأسرانا الأبطال في كافة قلاع الأسر. في 19 من شهر يناير كانون الثاني لعام 2021 اعتقل الأسيرين المجاهدين بلال وبسام دياب من منزلهما بكفر راعي جنين بعد أن عاثت قوات الاحتلال الصهيوني فسادا في منزلهما، وصدرت أجهزة الحواسيب والجوال ومفاتيح السيارة الخاصة بهما، وتم اقتيادهما في ذلك التاريخ إلى معسكر بيتان العسكري وتركهم لمدة تزيد عن 12 ساعة مكبلين تحت الأمطار وفي أجواء البرد الشديد قبل أن يتم نقلهما إلى معتقل الجلمة للتحقيق. فور وصول الأسيرين إلى معتقل الجلمة وصلت لنا بعد ذلك رسالة في مؤسسة مهجة القدس أنه فور وصولهما إلى معتقل الجلمة للتحقيق شرع بالإضراب المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقالهما التعسفي من قبل قوات الاحتلال الصهيوني. وفي الأول من فبراير لهذا العام 2021 ورد لنا بأن الأسير بسام قام بتعليق إضرابه عن الطعام، ولم تصل أي معلومات بعد ذلك عن شقيقه الأسير بلال، خاصة أن الاحتلال الصهيوني يمنع زيارة المحامي للأسيرين بسام وبلال دياب. ومنذ ذلك التاريخ انقطعت المعلومات القانونية والرسمية حول الأسيرين بعد رفض الاحتلال الصهيوني من زيارة المحامي الخاص بهما لمتابعة أوضاعهما القانونية. لذلك نحن فقط ما وصلنا في مؤسسة مهجة القدس هو قرارات التمديد التي كانت آخرها وهو تمديد الاعتقال الإداري للمرة 7 حتى تاريخ 22 من شهر فبراير لعام 2021.
طيب سيد محمد الشقاقي، ماذا عن مساندة الأسرى على جميع المستويات؟ برأيكم هل يؤثر الانشغال الفلسطيني ببعض الاستحقاقات على الساحة بهذا الملف؟
نعم، العدو الصهيوني دوما ما يستغل الأجواء أو الأوضاع السياسية التي تمر بها المنطقة بشكل عام، ويقوم بإجراء عدة انتهاكات بحق أسرانا الأبطال داخل سجون الاحتلال الصهيوني. وأبرز هذه الانتهاكات ما يحدث الآن مع الأسيرين بسام وبلال دياب من خلال اعتقالهما التعسفي وتمديد فترات الاعتقال. لذلك العدو نجح فعلا في استغلال انشغال الكل الفلسطيني الآن بمرحلة إعادة ترتيب البيت الداخلي والانتخابات الفلسطينية المقبلة. لذلك نحن الآن يجب أن يكون يقظين وحذرين جدا من هذه المؤامرة الصهيونية التي ترتكب بحق أبناء شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية وخاصة أسرانا الأبطال. لذلك يجب لكي تبقى قضية أسرانا الأبطال حاضرة على الطاولة الفلسطينية، نحن ندعو أبناء شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية الآن بالتحرك بفعل انتفاضة تحت مسمى انتفاضة الأسرى. أسرانا الفلسطينيين يستحقوا منا الكثير من أجل أن نعمل من أجلهم. لذلك الضفة الغربية وخاصة أيضا مناطق الشتات والثمانية وأربعين لهم دور وتأثير كبير جدا في إبقاء قضية الأسرى من خلال خروجهم إلى مناطق التماس وتفعيل قضية الأسرى وإبقائها حاضرة وبشكل يومي. يجب أن لا نقف مكتوفي الأيدي، أسرانا يستحقوا منا الكثير. هذا من جانب المستوى السياسي والمستوى الشعبي. الأمر الثاني مسألة الخارج والسفارات الفلسطينية في الخارج، يجب عليها تفعيل قضية أسرانا الأبطال، وممثلي سفاراتنا الفلسطينية في الخارج يجب عليهم أن يقوموا دوما بفعاليات نصرة لأسرانا الأبطال لكي يصل صوت أسرانا إلى كافة دول العالم. أيضا يجب علينا أن نقوم بالتحدث والخروج بفعاليات وندوات لأسرانا الأبطال في اللغة الإنجليزية واللغات الفرنسية والتركية وجميع اللغات التي تتحدث، لكي يصل صوت أسرانا الأبطال إلى جميع أنحاء العالم.
الأستاذ محمد شقاقي الناطق باسم مؤسسة مهجة القدس، شكرا جزيلا لكم.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل عبدالله محمد مع الناطق باسم مؤسسة مهجة القدس محمد الشقاقي، نأتي إلى ختام فقرة مع الأسرى.
نشكره مرة أخرى لإتاحة الفرصة، ونشكركم على حسن المتابعة والإصغاء. حتى الملتقى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم. لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
وجودك شيد للأمة بنيانا، واصنع للقدس التجانا. تيجانا عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ وجودك زلزلهم بالغضب اللاهب هم أوهن من بيت عناكب زلزلهم بالغضب اللاهب هم أوهن من بيت عناكب هو للفتح مبين أصفر عودك غنت فيك جنين نحن صمودك